بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا المجلس الذي نتذاكر فيه شيئا من الفوائد المتعلقة بالأحاديث المذكورة في كتاب بلوغ المرام للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه، ولا يزال الكلام موصولا في التعليق على كتاب الصلاة. قال الحافظ بن حجر: وعنه، أي عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته وقال آمين. رواه الدارقطني وحسنه والحاكم وصححه، ولأبي داود والترمذي من حديث وائل بن حجر نحوه. أولا، أيها الأحبة الأفاضل، إسناد حديث أبي هريرة إسناد ضعيف، فيه راو يقال له، بارك الله فيكم، إسحاق ابن إبراهيم، صدوق يهم كثيرا وكذبه بعضهم، فالأقرب أن إسناد حديث أبي هريرة أن إسناده ضعيف. حديث وائل ابن حجر حديث حسن، لكن ما لفظه عند أبي داود؟ قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ولا الضالين قال آمين ورفع بها صوته، ورفع بها صوته. فإذا أيها الأحبة الأفاضل، جاء في التأمين أو للتأمين عدة فضائل. التأمين أي قول آمين بعدما يقول الإمام ولا الضالين، قول القارئ في الصلاة بعدما يقول ولا الضالين أي آمين، فهذا جاءت فيه عدة فضائل. من هذه الفضائل عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي موسى الأشعري، أي من فضائل التأمين، رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا، فقال: إذا صليتم فأقيموا صفوفكم، ثم ليؤمكم أحدكم، فإذا كبر فكبروا، وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم الله، فقولوا آمين يجبكم الله. وأيضا عن عائشة رضي الله عنها، والخبر رواه الإمام مسلم في صحيحه، وأيضا عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين. رواه ابن ماجه وإسناده حسن. أولا أيها الأحبة الأفاضل، عندنا مسألة: ما حكم التأمين للمنفرد؟ لو أن رجلا صلى وحده فقرأ ولا الضالين، هل يقول آمين؟ قال القرطبي في المفهم: وقد اتفقوا على أن الفذ يؤمن مطلقا، وأيضا قال القاضي عياض في إكمال المعلم: مع اتفاقهم على أن الفذ يؤمن. إذن لو صلى وحده فإنه يؤمن باتفاق العلماء. طيب، عندنا مسألة: ما حكم التأمين للإمام؟ كلامنا ليس عن الجهر بالتأمين للإمام، لكن هل الإمام يقول آمين أم لا، جهرا أم سرا؟ هذه مسألة أخرى ستأتي معنا بعد قليل. قال الحافظ النووي في شرح صحيح مسلم: وقد اجتمعت الأمة على أن المنفرد يؤمن، وكذلك الإمام والمأموم في الصلاة السرية. إذن هذا يحكيه الحافظ النووي اتفاقا في الصلاة السرية. وبعض الحنفية بارك الله فيكم يرى أو ينقل عن أبي حنيفة كراهة التأمين مطلقا للإمام في الصلاة السرية والجهرية، وهذا القول خلاف المعتمد عند الحنفية. وجمهور أهل العلم على أن الإمام يؤمن، وهذا أيضا بارك الله فيكم قول الإمام مالك في رواية المدنيين عنه، وذهب ونقل عن الإمام مالك في رواية المصريين عنه أنه يكره التأمين في الجهرية، فرأوا أنه يكره التأمين في الجهرية وإنما يؤمن الإمام في السرية، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال آمين فقولوا آمين، قالوا هذا دليلهم على كراهية تأمين الإمام في الصلاة الجهرية، أما في الصلاة السرية فإنه يؤمن. والجواب بارك الله فيكم أن الحديث لا دلالة فيه، الحديث لم يسق لبيان حكم التأمين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما قال في هذا الحديث يا إمام أمن، ولم يقل يا إمام لا تؤمن، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب المأمومين يقول إذا قرأ الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. طيب في نصوص أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا أمن من الذي سيؤمن؟ الإمام، فأمنوا. إذن هذا يدل على أن الإمام يؤمن أيضا في الصلاة الجهرية. في صحيح البخاري قال عطاء آمين دعاء، ثم قال البخاري أمن ابن الزبير ومن وراءه حتى إن للمسجد للجح، وكان أبو هريرة ينادي الإمام قبل الصلاة يقول له وينبهه لا تفتني بآمين، لا تؤمن قبلي لنؤمن سويا. وقال نافع كان ابن عمر لا يدعه ويحضهم وسمعت منه في ذلك خيرا. قال ابن المنذر محال أن يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المأموم أن يؤمن إذا أمن إمامه وهو لا يجد السبيل لمعرفة تأمين إمامه، يعني إذا كان الإمام النبي صلى الله عليه وسلم حثنا أن يوافق تأميننا تأمين الإمام، طيب إذا كان الإمام لا يؤمن فهذا الحث كيف سيطبق؟ فلذلك هنا يعني يظهر والله أعلم أن الصواب وهو قول جمهور أهل العلم أن الإمام يؤمن. طيب ما حكم التأمين؟ هل التأمين واجب أم مستحب؟ الصواب والله أعلم أن التأمين مستحب وليس بواجب، والدليل الذي صرفه من الوجوب إلى الاستحباب قول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المسيء في صلاته بالتأمين، فقالوا هذا صارف صرف وإذا أمن فأمنوا من الوجوب إلى الاستحباب. طيب عندنا مسألة، هل يؤمن المأموم في الصلاة السرية؟ يعني المأموم في صلاة الظهر هو قرأ سورة الفاتحة فوصل ولا الضالين، هل يقول آمين؟ الحنفية قالوا لا يؤمن. لماذا؟ لأنهم يقولون أن المأموم ممنوع من قراءة خلف الإمام ولو في الصلاة السرية، هذا قول الحنفية ومر معنا في الدرس الماضي. والصواب والله أعلم أن المأموم يؤمن في الصلاة السرية لأنه يجب عليه أن يقرأ سورة الفاتحة، فإذا قرأ ولا الضالين في الصلاة السرية وكان مأموما فليقل آمين. طيب عندنا مسألة، ما حكم جهر الإمام بآمين؟ جمهور العلماء يرون أن السنة أن يجهر الإمام بآمين، وذهب الحنفية إلى أن خفض الصوت بالتأمين أفضل، وهذا قول أيضا بعض المالكية، والدليل على ذلك قالوا التأمين بارك الله فيكم مثل تكبيرات الانتقال، تكبيرات الانتقال لا يصرخ بها الإمام صراخا ولا يرفع صوته عاليا بها، قالوا فكذلك التأمين. قالوا وجاء في حديث وائل ابن حجر حديث الباب، حديث الباب يمد بها صوته، قالوا جاء في حديث وائل ابن حجر بارك الله فيكم وفي حديث وائل ابن حجر ورفع بها صوته، وجاء في رواية وخفض بها صوته. أجابهم الجمهور أن هذا اللفظ ضعيف ولا يثبت، هذا اللفظ ضعيف ولا يثبت. في صحيح البخاري أيها الأحبة الأفاضل باب جهر الإمام بالتأمين، ثم أورد تحته حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال ابن شهاب الزهري: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين. وفي صحيح البخاري: باب جهر المأموم بالتأمين. ثم أورد تحته حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وابن تيمي أيها الأحبة الأفاضل يحكي إجماع الصحابة على أن المأموم يجهر بالتأمين. قال ابن تيمية في شرح العمدة: لذلك فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الأمر الجهر به وأجمعوا على ذلك، أي الصحابة مجمعون على ذلك. وفي مصنف عبد الرزاق قال ابن جريج لعطاء: قلت لعطاء آمين، قال لا أدعها أبدا. قال: على إثر أم القرآن في المكتوبة والتطوع. يعني الآن ابن جريج يسأل عطاء: هل ستقول آمين بعد ولا الضالين في المكتوبة والتطوع؟ قال ولا. فأجابه عطاء قال: ولقد كنت أسمع الأئمة يقولون على إثر أم القرآن آمين، هم أنفسهم ومن وراءهم، حتى أن للمسجد للجه. إذن هذا هو الذي كان عليه عمل السلف، أن الإمام يجهر بآمين في الجهرية، وكذلك المأموم يجهر بآمين في الجهرية. طيب، في الحديث: وإذا أمن فأمنوا، هل معنى هذا الحديث إذا أمن أي قال آمين فأمنوا أي تأمينك يقع عقب انتهاء الإمام من التأمين؟ قال ابن رجب في فتح الباري: ويكون تأمين المأمومين مع تأمين الإمام لا قبله ولا بعده، لأن في بعض الناس فعلا يؤمن قبل أن يقول الإمام آمين، الإمام يقول ولا الضاء فتسمع بعض الناس يقول آمين، وهذا من مسابقة الإمام. قال: لا قبله ولا بعده عند أصحابنا وأصحاب الشافعي، وقالوا: لا يستحب للمأموم مقارنة إمامه في شيء غير هذا، فإن الكل يؤمنون على دعاء الفاتحة، والملائكة يؤمنون أيضا على هذا الدعاء، فيشرع المقارنة بالتأمين للإمام والمأموم ليقارن ذلك تأمين الملائكة في السماء، بدليل قوله في رواية معمر: فإن الملائكة تقول آمين والإمام يقول آمين، فعلل باقتران تأمين الإمام والملائكة. ويكون معنى قوله وإذا أمن فأمنوا إذا شرع في التأمين أو أراده، إذا شرع في التأمين أو أراده. ثم قال الحافظ ابن حجر: وعن عبد الله ابن أبي أوفى رضي الله عنهما: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أستطيع أن أخذ من القرآن شيئا، فعلمني ما يجزئني. قال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. الحديث رواه أحمد أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والدارقطني والحاكم. فائدة بارك الله فيكم: عبد الله ابن أبي أوفى اسم أبي أوفى علقمة ابن قيس الأسلمي، فعبد الله صحابي وأيضا أبوه صحابي رضي الله عنهما. وحديث الباب أيها الأحبة الأفاضل حديث حسن لغيره، ومر معنا بارك الله فيكم في حديث رقم 208 من حديث بارك الله فيكم رفاعة ابن رافع: إنها لن تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله، ثم يكبر الله ويحمده ويثني عليه، وفيها: فإن كان معك قرآن فقرأ، وإلا فاحمد الله وكبره وهلله. مسألة: من عجز عن قراءة فاتحة الكتاب ماذا يصنع؟ إن عجز عن قراءة الفاتحة وعجز عن قراءة أي شيء من القرآن انتقل إلى ذكر الله عز وجل. رجل حديث عهد بإسلام لا يحفظ سورة الفاتحة، ويحفظ، نفترض بارك الله فيكم إن أعطيناك الكوثر، هذا موجود أحيانا، تجد حتى بعض غير المسلمين يحفظون أحيانا بعض آيات وسور القرآن، خاصة إذا كانوا من العرب أو يقيمون بين العرب. فنقول إذا ما كان يحفظ القرآن ولا شيء من القرآن ينتقل بعد ذلك إلى الذكر، وبعض أهل العلم يقولون إذا ما كان يحفظ شيء من القرآن لا ينتقل للذكر إلا بعد أن يبحث عن إمام يؤم به. والصواب الله أعلم أنه إذا كان لا يحفظ الفاتحة ولا شيئا من القرآن بعد ذلك ينتقل إلى الذكر. أما لو كان يحفظ الفاتحة أما إذا كان لا يحفظ الفاتحة ويحفظ شيئا من القرآن فلا ينتقل للذكر. أما الذكر ينتقل له متى؟ إذا كان لا يحفظ الفاتحة ولا يحفظ شيئا من القرآن فمر معنا بارك الله فيكم. فإن كان معك قرآن فقرأ وأيضا يقول الله عز وجل فقرأوا ما تيسر من القرآن ثم قال وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين ويسمعنا الآية أحيانا ويطول الركعة الأولى ويقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نحزر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر ألف لام ميم تنزيل السجدة وفي الأخريين قدر النصف من ذلك وفي الأوليين من العصر على قدر الأخريين من الظهر والأخريين على النصف من ذلك رواه مسلم. وعن سليمان ابن يسار قال كان فلان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف العصر ويقرأ في المغرب بقصار المفصل وفي العشاء بوسطه وفي الصبح بطوله. فقال أبو هريرة ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا. أخرجه النسائي بإسناد صحيح. حديث سليمان ابن يسار إسناده صحيح. وسليمان ابن يسار أخ لعطاء ابن يسار. والإمام الذي عناه كان فلان يطيل بنا هو عمر ابن سليمة الجرمي أبو بريد. عمر ابن سليمة بكسر اللام الجرمي أبو بريد. أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وكان يؤم قومه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان أكثرهم أخذا للقرآن. قال هنا يقرأ في ويقرأ في المغرب بقصار المفصل. المفصل من سورة قاف إلى سورة الناس وبعضهم يقول من الحجرات إلى سورة الناس. المفصل فيه طوال يعني السور الطويلة. السور الطويلة في المفصل قالوا من قاف إلى سورة عبسة. والمفصل فيه أيضا وسط وأوسط المفصل من سورة عبسة إلى سورة الضحى. والمفصل فيه قصار وقصار المفصل من سورة الضحى إلى سورة الناس طيب فائدة حديث أبي قتادة دل وهذه مسألة مرت معنا أن الفاتحة تقرأ في كل ركعة من ركعات الصلاة. ومر معنا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسيء في صلاته ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. مسألة أيها الأحبة الأفاضل ما السنة في القراءة في الصلاة؟ ما السنة في ذلك؟ قال حرب الكرماني في مسائله وسمعت إسحاق بن راهوي هذا الإمام الحبر الجليل يقول السنة في القراءة في المكتوبات للإمام ومن خلفه أن يقرأ الإمام في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة سورة ومن خلفه كذلك إجماع أهل العلم. يعني إسحاق بن راهوية يقول أجمع العلماء على أن الإمام يقرأ في صلاة الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة والمأموم أيضا يقرأ كذلك. وقال هذا إجماع أهل العلم وقال ابن قدامة في المغني قال ابن سيرين لا أعلمهم يختلفون في أنه يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة وفي الأخريين بفاتحة الكتاب. طيب عندنا مسألة في الصلاة الجهرية أو السرية ما حكم قراءة سورة بعد سورة الفاتحة في الركعة الأولى والثانية؟ ذكرنا بأن هذا الأمر هو السنة لكن الرجل صلى ولم يقرأ في الركعة الأولى والثانية سورة بعد سورة الفاتحة هل صلاته باطلة؟ قال ابن قدامة في المغني قراءة السورة بعد الفاتحة مسنونة في الركعتين من كل صلاة لا نعلم في هذا خلافا. وقال النووي في شرح صحيح مسلم: وفيه استحباب السورة بعدها، وهذا مجمع عليه في الصبح والجمعة والأوليين من كل الصلوات، وهو سنة عند جميع العلماء. قال النووي: وحكى القاضي عياض عن بعض أصحاب مالك وجوب السورة وهو شاذ مردود. وقال ابن رجب الحنبلي: وهذا متفق على استحبابه بين العلماء، وفي وجوبه خلاف سبق ذكره. وأيضا بارك الله فيكم، هذه المسألة قراءة سورة بعد سورة الفاتحة فيها خلاف بين بعض الرعيل الأول، فجاءت بعض الآثار عن الصحابة أنهم أوجبوا قراءة سورة بعد سورة الفاتحة. قال الحافظ ابن حجر عن دعاوى الإجماع: لعلهم أرادوا أن الأمر استقر على ذلك، أي أن الخلاف انقرض واستقر قول أهل العلم على استحباب قراءة سورة بعد سورة الفاتحة، استحباب قراءة سورة بعد سورة الفاتحة، وهذا كما ذكرت لكم بإجماع أهل العلم. طيب، عندنا مسألة بارك الله فيكم: حكم الاقتصار. يعني رجل، حكم الاقتصار على سورة الفاتحة، قلنا بارك الله فيكم قراءة السورة سنة. رجل صلى فقرأ سورة الفاتحة فقط في الركعة الأولى والثانية، وهذا بارك الله فيكم عمل، وإن كانت الصلاة تصح به، ولكنه عمل مكروه لأنه خلاف السنة المستفيضة، كما ذكر هذا البهوتي في كشاف القناع. فائدة: القراءة في الركعة بعد الفاتحة بسورة كاملة أفضل. يعني رجل بارك الله فيكم قرأ في الركعة الأولى بسورة الأعلى فلم يكملها، نقول صلاتك صحيحة، لكن الأفضل أن تقرأ في الركعة الأولى بالسورة كاملة. قال ابن رجب الحنبلي: وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت القراءة بسورة تامة، وهذا هو الأفضل بالاتفاق. فإن قرأ سورة واحدة وقسمها على ركعتين لا حرج، ولكن السنة أن يجعل في الركعة سورة كاملة. طبعا لا حرج خاصة إذا كانت السورة طويلة. ويذكر بارك الله فيكم عن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه أنه صلى في الحرم المكي وراء إمام، وأظن نزل المطر، فقرأ الإمام في الركعة الأولى بنصف سورة الغاشية وأكمل سورة الغاشية في الركعة الثانية، فنبهه أن السنة أن تقرأ بالسورة كاملة، هذا هو الأحسن والأفضل. طيب، ما الدليل على أنه يجوز أن تقرأ السورة في الركعتين؟ جاء بارك الله فيكم عند عبد الرزاق في المصنف أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه صلى بهم صلاة الفجر فافتتح بهم بسورة البقرة فقرأها في ركعتين، فلما سلم قام إليه عمر فقال: ما كنت تفرغ حتى تطلع الشمس؟ قال: لو طلعت لألفتنا غير غافلين. والخبر إسناده صحيح. وأيضا بارك الله فيكم في صحيح مسلم عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الفجر فافتتح بسورة المؤمنين حتى أتى عليه ذكر موسى وهارون فأخذته سعلة فركع. طيب، عندنا مسألة: لو قرأ آية واحدة في الركعة الأولى وآية واحدة في الركعة الثانية فصلاته صحيحة. وسيأتي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في سنة الفجر بآية وفي الركعة الأولى وفي الركعة الثانية بآية من سورة آل عمران. طيب، الأفضل بارك الله فيكم ألا يقرن بين السورتين في الركعة الواحدة، يعني ما يقرأ في الركعة الواحدة بعد الفاتحة بسورتين، يقرأ بسورة واحدة. يعني رجل مثلا في الركعة الأولى بعد ما قرأ سورة الفاتحة قرأ سورة لقمان والسجدة، وفي الركعة الثانية قرأ بعد الفاتحة بسورة تبارك وسورة القلم، نقول فعله صواب، ولكن الأحسن ألا يفعل ذلك. قال القرطبي في التفسير: وأجمعوا على ألا توقيت في ذلك بعد فاتحة الكتاب، إلا أنهم يستحبون ألا يقرأ مع فاتحة الكتاب إلا سورة واحدة، لأنه الأكثر مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا بارك الله فيكم لو قرن بين السورتين لا حرج. جاء في مصنف ابن أبي شيبة عن عبد الله بن عمر أنه كان يقرن بين السورتين في ركعة من الصلاة المكتوبة. وجاء عن عثمان رضي الله عنه وأرضاه أنه قرأ بالسبع الطوال في ركعة، رواه عبد الرزاق بسند صحيح. السبع الطوال يعني البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف، ويعني قرأ كل هذا بارك الله فيكم في ركعة واحدة، في ركعة واحدة رضي الله عنهم وأرضاهم. أيضا بارك الله فيكم فائدة، لا يوجد حد في أكثر ما يقرأ به في الصلاة. يعني رجل صلى فهل نقول له لو قرأت أكثر من 30 آية لا عملك ليس بصواب وصلاتك باطلة؟ لا، لا يوجد حد في ذلك، وهذا بإجماع العلماء. قال القرطبي في التفسير: وأجمعوا على ألا توقيت في ذلك بعد فاتحة الكتاب. يعني إذا قرأت الفاتحة اقرأ بعد ذلك ما شئت، طولت أم قصرت لا حد لذلك. قال الزرقاني في شرحه على الموطأ: وتخفيفه صلى الله عليه وسلم مرة، وربما طول، يدل على ألا توقيت في القراءة بعد الفاتحة، وهذا إجماع، وهذا إجماع. فائدة بارك الله فيكم، لا يجوز تنكيس آيات السورة الواحدة. يعني رجل نسأل الله العفو والعافية قرأ بعد سورة الفاتحة من آخر سورة تبارك حتى وصل إلى تبارك الذي بيده الملك. قال ابن تيمية: لا يجوز هذا بالاتفاق، لا يجوز هذا بالاتفاق. أما لو خالف الترتيب في السور، يعني قرأ مثلا في الركعة الأولى شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم، الآية من سورة آل عمران، وفي الركعة الثانية آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، الآية من سورة البقرة، صلاته صحيحة ولكن عمله خلاف السنة. فإن الأكثر من حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ على حسب ترتيب المصحف الشريف. فإذا بارك الله فيكم، من فوائد تطويل الركعة الأولى أن الناس تدرك التكبيرة الأولى، من فوائد تطويل الركعة الأولى أن الناس تدرك الصلاة كاملة مع الإمام، فلا تحتاج إلى أن تقضي ركعة، يعني يلحقون الإمام على الركعة الأولى. جاء في خبر أبي قتادة حديث الباب عند أبي داود قال: فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى. وفي مصنف ابن أبي شيبة بسند صحيح عن أبي عثمان النهدي أن عمر كان يصلي عند زوال الشمس ويطيل أول ركعة حتى الناس تدرك الصلاة كاملة مع الإمام. مسألة: قراءة سورة بعد سورة الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة، ما حكم هذا العمل؟ جمهور العلماء على عدم استحباب ذلك، بدليل حديث الباب حديث أبي قتادة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على قراءة سورة الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة. وذهب الشافعي إلى استحباب ذلك، قال: والدليل حديث أبي سعيد الخدري قال: وفي الأخريين قدر النصف من ذلك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الركعة الأولى بالسجدة، قال: وفي الركعتين الأخريين، يعني قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى بمقدار سورة السجدة، قال: وفي الركعتين الأخريين قدر النصف، يعني نصف سورة السجدة. يعني هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ قرأ بسورة بعد سورة الفاتحة، ولكنه ليس صريح في الزيادة، لأن يعني الأمر تقدير، والتقدير بارك الله فيكم فيه اختلاف. أيضا في قول في المسألة أن هذا يجوز أحيانا، وهذا هو الصواب. ثبت عند ابن أبي شيبة عن الصنابحي أنه قال: صليت مع أبي بكر المغرب فدنوت منه حتى مست ثيابي ثيابه أو يدي ثيابه، فقرأ في الركعة الثالثة بفاتحة الكتاب وقال: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. فيجوز أن تقرأ في الركعة الثالثة والرابعة بسورة بعد فاتحة الكتاب، ولكن افعل هذا أحيانا ولا تواظب على ذلك. فائدة: السنة الجهر في صلاة الفجر والمغرب والعشاء والجمعة، والإصرار في صلاة الظهر والعصر وثالثة المغرب والرابعة من العشاء. قال النووي: وهذا كله بإجماع المسلمين، وهذا كله بإجماع المسلمين. أيضا بارك الله فيكم، السنة أن تكون الركعة الأولى طويلة، ومر معنا دليل هذه المسألة. قال: وعن جبير المطعم رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان. متفق عليه. وللطبراني من حديث ابن مسعود يديم ذلك. لفظة يديم ذلك هذا اللفظ ضعيف، والله تعالى أعلم. فائدة بارك الله فيكم في حديث جبير بن مطعم في لفظ للبخاري، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، فلما بلغ هذه الآية: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، قال: كاد قلبي أن يطير. انظروا كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. مسألة: هل يقرأ في المغرب بالمفصل دائما، ولا يمكن أن يطال في المغرب ويقرأ في المغرب بغير المفصل؟ في صحيح البخاري قال زيد بن ثابت لمروان بن الحكم: ما لك تقرأ في المغرب بقصار، وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بطول الطوليين. طول الطوليين المقصود بذلك بارك الله فيكم بالأطول منهما، فكان يقرأ بسورة الأنعام، بسورة الأنعام في صلاة المغرب. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم الأخوان بطول الطولين الأنعام أو الأعراف، هي تحتاج إلى مراجعة. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يطيل، أيضا جاء عنه أنه لا يطيل أيضا في صلاة المغرب، ويقرأ بقصار المفصل. سورة الطول، سورة الطور من طوال المفصل، وكان يقرأ أيضا بقصار المفصل. والدليل حديث رافع بن خديج وقد تقدم: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله. متفق عليه. يعني ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل في صلاة المغرب. قال الترمذي عن القراءة بقصار المفصل في المغرب: وعلى هذا العمل عند أهل العلم. فإذا بارك الله فيكم، ابن القيم يقول في زاد المعاد: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم قراءة السورة كاملة، وربما قرأها في الركعتين، وربما قرأ أول السورة، وأما قراءة أواخر السور وأوساطها فلم يحفظ عنه، وأما قراءة السورتين في ركعة فكان يفعله في النافلة، وأما في الفرض فلم يحفظ عنه. إخوان الأفاضل، ابن القيم له رسالة في الصلاة وحكم تاركها، أنصحكم بأن تقرأوها، فقد تتغير صلاة الإنسان بعد قراءة هذا الكتاب، لأن فيه فوائد طيبة، والله تعالى أعلم. مسألة: يستحب أن تقرأ بسورة السجدة بعد سورة الفاتحة في الركعة الأولى من صلاة الفجر يوم الجمعة، وسورة الإنسان في الركعة الثانية بعد الفاتحة في فجر الجمعة، والنووي يحكيه اتفاقا، وعند الشافعية أنه يسن المداومة على ذلك. وذهب بعضهم منهم المالكية قالوا يكره أن يداوم على ذلك لئلا يقع عند، وعند المالكية يكره قراءة السجدة والإنسان في صلاة الفجر يوم الجمعة ولو لم يداوم، يكره ذلك. وقولهم هذا قول مرجوح، قولهم هذا قول مرجوح، يقولون يعني السورة فيها سجدة وهذا السجود قد يشوش على الناس، ولكن هذا القول قول مرجوح. وعند الحنابلة والحنفية يكره المداومة على ذلك لئلا يظن الناس أن هذا فرض، وهذا القول فيه وجاهة، والله تعالى أعلم. والحكمة في قراءة سورة السجدة والإنسان في فجر يوم الجمعة أن الساعة تقوم يوم الجمعة، وسورة السجدة فيها ذكر القيامة، وسورة الإنسان فيها ذكر القيامة. ذكر هذا شيخ الإسلام تيمية في مجموع الفتاوى. قال: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فما مرت آية به فما مرت به آية رحمة إلا وقف عندها يسأل، ولا آية عذاب إلا تعوذ منها، أخرجه الخمسة وحسنه الترمذي وإسناده صحيح. وذهب الشافعية والحنابلة إلى استحباب ذلك في الفرض والنفل، وهذا هو الأقرب للصواب في هذه المسألة. فإذا مر على الإنسان آية فيها رحمة سأل الله من رحمته إذا أتيح له هذا، لأنه مطالب بأنه إذا قرأ القرآن أن ينصت. يعني الإمام مثلا قرأ آية فيها رحمة ثم سكت وأخذ نفسه كي يقرأ الآية التي بعدها، فهنا تسأل الله من رحمته وتتعوذ بالله من غضبه إذا قرأ آية فيها عذاب. هذا الذي يظهر والله تعالى أعلم، لأن ما ثبت في الفرض يثبت بالنفل، إلا ما ثبت في النفل يثبت في الفرض إلا لو جاء الدليل في المنع من ذلك. هذا ما تيسر إراده في هذا اليوم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.